الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله: إي والله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عبادة حديث حسن حديث حسن. قال رحمه الله: وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وهذا أصح. والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة بالصلاة مع الإمام، ونظرا إلى أن القراءة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: قسم منها يتعلق بقراءة المأموم وبقراءة المنفرد والإمام، وقسم منها يتعلق بقراءة المأموم وراء الإمام. فبعد أن بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ في الصلوات الخمس، وذكر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تبين السور التي كان يقرأها عليه الصلاة والسلام، شرع في بيان حكم المسألة المشهورة، وهي: هل من حق المأموم وراء الإمام أن يقرأ أو ينصت؟ وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها سلفا وخلفا، حتى اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ومن هنا لما سئل الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رحمه الله برحمته الواسعة عن القراءة وراء الإمام، قال: إن قرأت فلك سلف، وإن سكت فلك سلف، أي من قرأ وراء الإمام فله سلف، ومن ترك القراءة وراء الإمام فله سلف. وبناء على ذلك ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة لكي يبين الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة المشهورة. وقد ألف الإمام البخاري رحمه الله جزءا في القراءة خلف الإمام، وذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. كذلك اعتنى الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله برحمته الواسعة، فألف كتابه في القراءة مع الإمام، وكذلك ألف غيرهما من العلماء والأئمة، كل يمتصر للقول الذي يراه قريبا وأشبه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا الاختلاف أنهم وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل دلالة واضحة على أنه يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة في صلاته، وأنه لا تصح الصلاة بدون قراءتها. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر هذه الأحاديث، لم يستثن الصلاة مع الإمام. ووردت أحاديث أخر تدل على أن المنبغي على المأموم وراء الإمام أن ينصت ولا يقرأ. فنظرا لورود الأحاديث والآثار على هذين الوجهين المختلفين، اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وتوسط بعض السلف والأئمة رحمهم الله فقالوا قولا ثالثا في المسألة، فقالوا إذا كانت الصلاة جهرية فإنه لا يقرأ، وإذا كانت الصلاة سرية فإنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة يعني أم الكتاب. وهذه المسألة تتحصل فيها الأقوال على هذا الوجه، أعني ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب وراء الإمام مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية، وسواء سمع قراءة الإمام في الجهرية أو لم يسمعها، وسواء مكنه الإمام من قراءة الفاتحة أو لم يمكنه، فالواجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا القول مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فبهذا القول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، واختاره عبادة بن الصامت، وكذلك أفتى به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. ويحفظ هذا القول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا القول اختاره من الأئمة الإمام الشافعي في الجديد حينما انتقل إلى مصر، واستقر مذهبه رحمه الله على هذا القول، أنه تجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا، وقال به إسحاق بن راهويه. وهذا القول عن القول الأول بوجوب قراءة الفاتحة اختاره الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري من المتقدمين، كما اختاره الإمام الشوكاني رحمه الله الجميع من المتأخرين رحمة الله على الجميع. القول الثاني يقول لا يجب على المأموم أن يقرأ وراء الإمام بفاتحة الكتاب مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية. وشدد بعض أصحاب هذا القول في الصلاة الجهرية أكثر من الصلاة السرية، حتى إن بعضهم أغلظ فيه حتى بين حرمة القراءة وراء الإمام إذا كانت الصلاة جهرية. وهذا القول محفوظ عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فبهذا القول أفتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو قول زيد بن حارثة وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. واختار هذا القول من الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة النعمان، وكذلك الإمام أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه رحمة الله على الجميع، أنه لا يقرأ المأموم وراء الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية، والقول الثالث في المسألة التفصيل، فقالوا إذا كانت الصلاة جهرية فإن المأموم ينصت ولا يقرأ، وإذا كانت الصلاة جهرية سرية فإنه يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا القول روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وقيل ويحكى عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، واختاره الإمام مالك بن أنس، وكذلك بعض أصحاب الإمام أحمد وعنه رواية بهذا القول. فتحصل في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا على المأموم في السرية والجهرية، والقول بعكسه يعني عدم قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، والقول الثالث بالتفصيل. فأما الذين أوجبوا قراءة الفاتحة على المأموم فاحتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الحكم وقال: أيما صلاة، وأي عند علماء الأصول من الحروف التي تدل على العموم. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة نكرة تفيد العموم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة المأموم والإمام، ولم يفرق بين جهرية وسرية. والقاعدة في الأصول أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يدل الدليل على التخصيص. قالوا: ولو كان المأموم مستثنى لقال عليه الصلاة والسلام: إلا المأموم، أو إلا من كان يصلي وراء الإمام. أما الدليل الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، وصلاة نكرة. والقاعدة في الأصول أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، فبين عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا تصح سواء كانت من المأموم أو من المنفرد أو من الإمام إذا كان لم يقرأ صاحبها بفاتحة الكتاب، فدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم. وكذلك استدلوا بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لي أنازع القرآن، أنه صلى بأصحابه صلاة الفجر فارتج عليه في القراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم تقرؤون وراء إمامكم. ثم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث صريح في الدلالة على أن المأموم يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا، أي لا تقرأوا وراء الإمام إلا أن تكون القراءة بفاتحة الكتاب. فدل دلالة واضحة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين السرية والجهرية، ف فهذه الأحاديث الصحيحة تدل دلالة واضحة على رجحان هذا المذهب أنه يجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب سواء كانت الصلاة من السرية أو من الجهرية. واستدل أصحاب القول الثاني بدليل الكتاب والسنة. أما استدلالهم بدليل الكتاب فبقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن المأموم وراء الإمام مأمور بالإنصات عند سماع القرآن. وكان الإمام أحمد رحمه الله كما روى أبو داود عنه يقول: إن هذه الآية نزلت في الصلاة. فدل هذا على أنه ينبغي على المأموم أن ينصت لقراءة القرآن، وبناء عليه تسقط عنه قراءة القرآن قراءة الفاتحة لأنه مشغول بالاستماع. أما الدليل من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث أبي هريرة أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وهذه الزيادة محل اختلاف بين علماء الحديث، هل هي مثبتة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ووجه الدلالة منها في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن ينصت لقراءة الإمام، فدل على سقوط القراءة في حقه وأنه لا يجب عليه أن يقرأ وراء الإمام. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن، والضامن والضمين في لغة العرب الحميل، والزعيم الذي يتحمل عن الغير. فقالوا: إن هذا الحديث يدل على أن الإمام يحمل عن المأموم، ومما يحمله عنه قراءته لفاتحة الكتاب. واستدلوا كذلك بما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث متكلم في سنده. وجمهور أئمة الحديث على ضعفه ورده، وحسن بعض العلماء إسناده. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المأموم يحمل عنه الإمام، يحمل عنه الإمام القراءة، وهذا شامل لفاتحة الكتاب وغيرها. وأما أصحاب القول الثالث فقد استدلوا على التفريق بين الجهرية والسرية بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله، صلى بأصحابه فارتج عليه في القراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن. قالوا: فهذا يدل على أن محل الإنكار إنما هو الجهرية دون السرية، والواجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب بالسرية، لأن الأصل وجوبها عليه، فهذا وجه تفريقهم بين السرية والجهرية. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية. ووجه الترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفاتحة الكتاب على سبيل العموم، ولم يستثن صلوات الله وسلامه عليه صلاة أو مصل دون غيره، فدل على أن الأصل هو وجوب قراءة فاتحة الكتاب. وأما الأدلة التي استدل بها على أنه لا يقرأ المأموم وراء الإمام، فأما قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإن هذه الآية الكريمة عامة، وحديثنا الذي أمر بفاتحة الكتاب في الصلاة خاص. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض النص الصريح في المسألة مع غيره مما هو أعم فإنه يقدم الصحيح الصريح، حتى ولو كان الصريح من الحديث الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فدل هذا دلالة واضحة على أن العموم في الآية الكريمة مخصص، وأن الاستدلال بهذا العموم لا شك أنه معارض بهذا الخاص الوارد في الصلاة. الوجه الثاني من الجواب أن نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة تعارض مع قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث لا صلاة يدل على أن الصلاة لا تصح، فدل على اشتراط الفاتحة لصحة الصلاة، فالوجوب فيه أقوى. وقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وجوب استماع، ووجوب الاستماع لا يعارض وجوب الركنية، لأن القاعدة في الأصول إذا تعارضت الأركان والواجبات قدمت الأركان على الواجبات. الوجه الثالث من الجواب أن القارئ لفاتحة الكتاب يمكنه أن يقرأ بفاتحة الكتاب أثناء سكتات الإمام كما هو معلوم، وينصت لقراءة القرآن متى ما تيسر له ذلك، فجمع بين الآية والحديث. وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا، فإنه من جهة السند أضعف من الأحاديث التي أثبتت وجوب قراءة الفاتحة. والأصل عند العلماء أنه لا يحكم بالتعارض بين حديثين أحدهما أصح، فإنه يقدم الأصح على الصحيح، ويقدم ما هو أقوى على ما هو قوي، ويقدم القوي على الضعيف، والصحيح على الحسن كما هو مقرر في علم الوصول. ثالثا أن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من حيث السند فيه ضعف عند جمهور المحدثين، فلا يقوى على معارضة أحاديث الصحيحين، لأنه لا يحكم بالتعارض إلا عند استواء الحديثين ثبوتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من جهة المتن أن حديث من كان له إمام فقراءة، قوله قراءة الإمام له قراءة عارضها، فسرها حديث ثان وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد القراءة بعد فاتحة الكتاب. وتوضيح ذلك أنك إذا كنت وراء الإمام فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ سورة وراءها خاصة في الجهرية، فإنه يقتصر المأموم على قراءة الفاتحة وينصت للقراءة التي بعد الفاتحة. وهذا التخصيص فيه جمع بين النصوص، والقاعدة في الوصول أن الجمع بين النصوص أولى من العمل ببعضها وترك البعض. فنحن ندين الله عز وجل بأن الفاتحة لازمة للصلوات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما الأحاديث التي منعت من القراءة أثناء قراءة الإمام فإنها تدل على وجوب الإنصات، وحينئذ إذا تؤمل من جهة الفقه وجدنا واجبا يدل على اللزوم والركنية وواجبا يدل على اللزوم دون الركنية، فقدم الواجب الذي يدل على الركنية. ثانيا، أن المأموم مأمور في خاصة نفسه بواجب متعلق بصلاته وواجب منفصل عن الصلاة من جهة الاقتداء، أي أنه ليس بركن ولا واجب لصحة صلاته وراء الإمام، فقدم الواجب المتعلق بحق نفسه يعني قراءته لفاتحة الكتاب. هذا هو الذي يترجح في نظري القول بوجوب قراءة فاتحة الكتاب مطلقا. ولذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حديث الإنصات وسأله السائل كونه يقرأ وراء الإمام والإمام يقرأ، قال رضي الله عنه اقرأها في نفسك يا فارسي، فدل هذا الفهم من الصحابي رضي الله عنه وأرضاه على أنه لا تعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن الأحاديث التي استدل بها على وجوب الإنصات وترك الفاتحة إنما المراد بها الإنصات بعد قراءة فاتحة الكتاب. وعلى كل حال، فلكل هذه الأقوال وجهها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. لا حرج على من قرأ بفاتحة الكتاب وراء الإمام، ولا حرج على من تركها، لا حرج على من قرأها ولا على من تركها، ولا على من قرأها في السرية دون الجهرية. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الحق ملتبسا علينا فنضل.
قال رحمه أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم المسلمين. سائل يقول فضيلة الشيخ، هل يقرأ الإمام بفاتحة الكتاب بعد تكبيرة الإحرام أي قبل قراءة الإمام، أم هذا يعتبر سابق للإمام؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالمأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب قبل الإمام، وهذا اختاره جمع من العلماء رحمهم الله، لأن الفاتحة ركن والمنبغي إيقاع الأركان من المأموم تبعا للإمام، فلذلك ينتظر حتى يقرأ الإمام، فإن شاء قرأها في السكتة بعد التأمين، وإن شاء قرأها في أثناء قراءة الإمام لما بعد الفاتحة، فهو مخير بين الأمرين، ولا بأس أن يقرأ بعضها في سكتة الإمام بعد قوله آمين، ثم يقرأ ما بقي في السكتة التي تكون قبل الركوع، وهذا يختلف بحسب اختلاف الأئمة وطريقتهم في إعانة المأموم على قراءتها. أما قبل قراءة الإمام فلا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: الإمام لا يمكننا من قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، حيث إنه يركع ويرفع من الركوع قبل إنهاء القراءة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كانت الصلاة سرية وبلغ من استعجال الإمام وتخفيفه أن المأمومين لا يقرؤون الفاتحة، ووجد هذا في أغلب المأمومين، لأنه في بعض المأمومين بطيء القراءة، فإن مثل هذا الإمام ينصح ويذكر بالله عز وجل، وإذا لم ينتصح فإنه يجب تغييره، لأن هذا يؤدي إلى الضرر بالمأمومين، وهو استعجال في أركان الصلاة. والأصل عند العلماء أنهم شددوا في تساهل الإمام بأركان الصلاة إلى درجة عدم إتيان المأمومين بها على الوجه المعتبر، فلا يسكت على هذا، ينصح الإمام ويذكر. أما إذا كان المأموم بطيء القراءة، ثقيل القراءة، فهذا أمر يرجع إلى المأموم، فإن المنبغي عليه أن يتعاطى الأسباب، فإذا كبر وراء الإمام له أن يترك دعاء الاستفتاح إذا غلب على ظنه أنه لا يتمكن من قراءة الفاتحة إلا ببطء، يترك قراءة دعاء الاستفتاح، كما لو أدرك الإمام قبل الركوع والوقت قصير جدا فإنه لا يبدأ بفاتحة بدعاء الاستفتاح كما سيأتي إن شاء الله، لأن هناك مسائل مترتبة على القول بوجوب فاتحة الكتاب وعلى القول بعدم وجوبها، سنبينها إن شاء الله، وسنشرح الحديث الذي ذكره المصنف في المجلس القادم إن شاء الله، ونبين هذه المسائل، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل تقرأ الفاتحة في صلاة التراويح، خصوصا إذا كان الإمام لا يعطي وقتا لقراءتها؟
المسألة مثل ما ذكرنا، تقرأ في صلاة التراويح وغير صلاة التراويح، أنت مأمور بقراءة فاتحة الكتاب. والحقيقة أن المنبغي على الأئمة خاصة في صلاة التراويح، يعني هناك نوع من الإخلال بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أولا من جهة عدم تمكين المأمومين من قراءة الفاتحة، الصلاة تقرأ وكأن المسألة مسألة مسارعة ومسابقة مع الوقت وتنافس في الانتهاء بدارا، وهذا لا ينبغي. الحقيقة المنبغي أن يشعر الإمام أنه إذا دخل في الصلاة فإنها قرة عين نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وبهجة نفسه وانشراح صدره صلوات الله وسلامه عليه، ومن لم ينشرح صدره لصلاته فلا ينشرح صدره لخير أبدا، فهي عماد الدين وأساس الدين بعد الشهادتين، ولا حظ للإنسان في الدين إذا لم يكن مقيما لصلاته، كما هو معلوم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا كان الإنسان يدخل في صلاة التراويح وهمه أن ينتهي، ومجرد أن يكبر يستعجل استعجالا واضحا بينا، فهذا يذهب عن الصلاة خشوعها ويذهب عن المأمومين خشوعهم، حتى المأموم يتأثر بالإمام، المأموم تبع للإمام، الإمام الذي يدخل في صلاته يحس أنها صلاة ليل وأنه إحياء ليل بسكينة ووقار، ويعطي كتاب الله حقه دون يعني مبالغة في التجويد ودون مبالغة في الهد والاستعجال، الوسط الذي هو القوام، فهذا هو المطلوب. وأما الاستعجال إلى درجة أن المأموم لا يتمكن من قراءة الفاتحة بمجرد أن يقول ولا الضالين آمين يشرع مباشرة في القراءة، فهذا مما لا ينبغي، وعلى الأئمة أن يحفظوا ذلك وأن يحافظوا عليه، فهذان أمران مهمان في صلاة التراويح. الأمر الأول في قراءة الفاتحة وتمكين المأموم من قراءة الفاتحة، لأن هناك عند العلماء رحمهم الله مسألة تعرف بمراعاة الخلاف، ومراعاة الخلاف من فقه الإمامة، طالب العلم الذي عنده إلمام بالسنة ويسير على منهج السلف الصالح رحمه الله من الصحابة رضي الله عليهم وأئمة التابعين وتابعيهم بإحسان، يعلم أن القول الذي يخالف ما دام له سنة وسلف وله وجه من الدليل وله وجه من الحجة يحتمل أن يكون راجحا، ولذلك إذا صلى مكن أخاه منه، وهذا معروف عند العلماء، ولذلك نجد الأئمة والعلماء يقولون إذا ركع الإمام في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع وكان وراءه من يرى وجوب القنوت فإن المنبغي ألا يستعجل بالسجود. وهذا أمر معروف عند العلماء والأئمة رحمهم الله، مراعاة الخلاف ومراعاة فقه السلف رحمهم الله، لأنه قول من أقوال الأئمة والعلماء الذين لهم سلف ولهم تبع، فمراعاة الخلاف من فقه الأئمة. لا يستعجل بالسجود لأنه يعلم أن هناك من أئمة العلم وهناك وجه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالقنوت، ولو كنت أنا أرى أنه مرجوحا لكن غيري يراه راجحا ويراه واجبا. فهذا كله معروف عند العلماء رحمه الله. فمن ذلك إذا قرأ بفاتحة الكتاب يخفف في الاستعجال بالبداء بالسورة إذا أمكنه، وله أن يمكن المأموم مثل ما ذكرنا على طريقة لا تخل بحاله سواء كان مستعجلا أو غيره، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، متى يعتبر المسلم ذاكرا لله سبحانه وتعالى وداخلا تحت قوله سبحانه وتعالى الذاكرين الله كثيرا؟
الله أكبر. أعظم نعم الله عز وجل على العبد بعد الإيمان والتوحيد أن يملأ قلبه بذكره ولسانه بذكره وجوارحه بذكره سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله أن يسعد عبده جعل ذكره قرة عينه وطمأنينة قلبه وانشراح صدره، فلا يقر قراره ولا تبتهج نفسه إلا بذكر الله جل وعلا. إذا سمع قول الله انشرح صدره، وإذا ذكر الله اطمأن قلبه، وإذا عمل بطاعة الله ازداد خيره وبره وصلاحه وفلاحه. سعادة الدنيا في ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. دلنا الله على التجارة الرابحة، ودلنا الله على التجارة الرائحة الرائجة في الدين والدنيا والآخرة، وهي ذكره وشكره. وهل فاز الفائزون وسبق السابقون إلا بذكر الله جل وعلا. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو يسير بين مكة والمدينة، لما قرب من مكة ورأى الجبل الذي بحذاء خليص قالوا له جمدان، قال عليه الصلاة والسلام وهو يرى أصحابه يتسابقون في صعود الجبل، قال عليه الصلاة والسلام سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثقلت به الموازين وانشرحت به النفوس بما رأت من الحسنات في الدواوين عند لقاء الله رب العالمين. الله أكبر. ما أسعد الذاكرة في نفسه وماله وأهله وولده، بارك الله له في وقته وفي عمره، فلا أبرك من ذكر الله جل وعلا، ولا أحسن عاقبة ولا أحسن مآلا ممن ذكر الله جل وعلا وأكثر من ذكره. وهل رأيت عبدا انشرح صدره واستنار وجهه إلا بذكر الله جل وعلا؟ سعادة الدنيا كلها بذكر الله عز وجل. وما هو الذكر؟ كلام خفيف على اللسان، ثقيل في الميزان، حبيب إلى الرحمن، لا يكلف الإنسان شيئا. إذا قال سبحان الله والحمد لله، إذا قال الحمد لله ملأ الله بها ميزانا، الميزان يملأ بالحمد لله. وإذا قال سبحان الله والحمد لله ملأت ما بين السماء والأرض. الله أكبر. أين نحن؟ في غفلة، والله إنا في غفلة. والله لو أن أهل القبور سئلوا عن أعز شيء يتمنونه لتمنوا ذكر الله جل وعلا. ذكر الله عز وجل هو الخير والسعادة والفلاح والبر. لا يعرف صاحبه الخوف إذا خاف الناس، صاحبه في أمن والناس خائفون، صاحبه في كرامة والناس مهانون، صاحبه في عزة والناس أذلة محتقرون. الذكر هو كل خير. فاذكروني أذكركم. إذا ذكر العبد ربه ذكره ربه. من ذكره في الرخاء ذكره الله في الشدة. من ذكر ربه في الرخاء ذكره الله في الشدة. اذكروا الله قائمين واذكروه قاعدين ومجدوه سبحانه رب العالمين. عزك وجاهك وفخرك كله في ذكر الله جل وعلا. الإنسان الذي تراه يسبح الله ويقرأ القرآن قائما وقاعدا تجده أسعد الناس في هذه الدنيا، والعكس تجد أقسى الناس قلبا وأغلقهم والعياذ بالله سمعا وأعماهم بصيرة، أغفلهم عن ذكر الله جل وعلا. ذكر الله أنواع، أعظمها وأجلها ذكر الله بالجنان وهو توحيده وإخلاص العبادة له جل وعلا، فلا تمسي وتصبح وفي قلبك غير الله جل وعلا. وإذا نزلت بالعبد نكبة وألمت به المصيبة تفرغ قلبه من كل شيء إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك جعل الله في الكربات حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن معناها التفويض الكامل لله جل وعلا. وقال الله عن عبده الصالح: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعظم الذكر ذكر الجنان، حينما يسكن العبد رب قلبه الإيمان بالله جل وعلا الخالص الذي لا يعرف إلا الله وحده لا شريك له. ولو صبت عليه الدنيا بزينتها وذهبها وفضتها وخيرها، فإنه لا يعتقد لنفسه مثقال خردلة من الفضل، وأن الفضل كله لله جل وعلا من كمال ذكره لربه سبحانه وتعالى. وما أراه الله شيئا يسر به الناظر ويجهل ويبهج به الناظر إلا رد الفضل لله، لأن قلبه معمور بالله سبحانه وتعالى، ولا يقوم ولا يقعد ولا يكون في أي حال إلا كان قلبه لله وحده لا شريك له. ولذلك أبدا العبد إذا بلغ هذه المرتبة هانت عليه الدنيا بجميع ما فيها، وعظمت في عينه الآخرة. ذكر القلب، ذكر اللسان أعظمه وأحبه إلى الله كثرة تلاوة القرآن. فطوبى ثم طوبى لمن جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه، يتلو كتاب الله جل وعلا في ليله ونهاره وصبحه ومسائه وعشيه وإذكاره. أحب القرآن وحبب الله إليه القرآن حتى أصبح قوله وأصبح شأنه، فجميع أمره بالقرآن. فهذا من أسعد الناس لسانا، أن يكون لسانه مكثرا من تلاوة القرآن. ومما يعرف أن صاحب القرآن الذي يكثر من تلاوة القرآن قل أن يعرف الخوف، وهذا معروف، وقل أن يعرف الكذب، فإن صاحبه يسدد في لسانه ويسدد في قوله وبيانه، ويحفظه الله جل وعلا فلا يزل له لسان. ثم إذا تكلم أو ذكر أو أمر أو نهى جعل الله المحبة في قوله، لأن هذا اللسان شرفه الله بذكره وعطره الله عز وجل بذكره. ما وجدنا أهل القرآن إلا وهم أحسن الناس منطقا وأحسنهم كلاما وأفصحهم بيانا، لأن القرآن هذب هذا اللسان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فمن قال القول السديد أصلح الله أعماله، ووالله لن يكون القول سديدا إلا بكتاب الله جل وعلا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي إذا تلفظتم وتكلمتم لا تقولوا إلا قولا سديدا. فمن كان يكثر من تلاوة القرآن فحظه من هذه الآية أعظم الحظ، لأن الله يقول: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ووالله ثم والله إنا لنعرف أناسا من أهل كتاب الله ممن حفظوه وأكثروا من تلاوته، عاشوا في هذه الدنيا فقراء وكانت أمورهم كلها تسير بالدين، ووجدناهم يفرجون كربات الناس ويؤثرون الغير على أنفسهم، حتى إن الواحد منهم يعيش على الأرض ومع ذلك يفكر ليله في أرملة أو يتيم يفرج كربه وهمه وغمه. ثم والله إني لأعرف أشخاصا عديدين بهذه المثابة بهذه الحال، وكانوا يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ويعلمون القرآن، فتكالبت عليهم هموم الدنيا ولم يبالوا بها. وكان بعضهم يحدثني بلسانه يقول: والله لا أبالي، وما أمسيت أو أصبحت المهم أن يكون الله راضيا عني. ثم لما شاء الله ودنت ساعة وفاتهم وانتقلوا من هذه الدنيا وعليهم الديون، والله ما مضت أيام قليلة منهم من قضي دينه وهو يغسل ويكفن. قضي دينه، جاء رجل من الصالحين وسأل، فشغل الله القلوب بمحبته ووضع الله لهم من حسن الذكر صاحب القرآن في كل خير وكل بركة متى ما كان مع الله ذاكرا لله عز وجل بهذا القرآن. ولذلك يقول الله عز وجل آمر النبي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم بماذا؟ قم بالقرآن. ثم قال الله عز وجل عن هذا القيام الذي أمره به وهو قراءة القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. انظروا كيف سعادة، السعادة الحقيقية التي ليس بعدها سعادة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جعل الله حمد الآخرة ومقام الآخرة المحمود عنده سبحانه وتعالى بالقرآن. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والله ما وجدنا أحدا يكثر من تلاوة القرآن إلا وجدناه بخير الدين والدنيا والآخرة. ثم من ذكره سبحانه بالقول، قول لا إله إلا الله، الإكثار من هذه الكلمة العظيمة التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، خاصة إذا أتمها الإنسان، وأكثر من قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد، فاللسان الذي يمسي ويصبح يلهج بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من أي شيء يخاف؟ من أي شيء يخاف من هذه الدنيا، ما دام أنه يعتقد اعتقادا جازما أن الخلق والأمر كله لله وحده لا شريك له. لذلك على الإنسان أن يكثر من هذه الكلمة، ولعظم هذه الكلمة العظيمة الجليلة الكريمة بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه خير ما قال العبد هذه الكلمة، قال خير ما قلت، خير ما قلت، وقال النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وكانت هذه الكلمة، كان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول أستحب لمن وقف يوم عرفة أن يكثر من هذه الكلمة ولو ترك الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها خير الدعاء، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، فربط ذلك بيوم عرفة. وكان بعض العلماء يقول جربت أنني أكثر من هذا التوحيد والإخلاص لله جل وعلا بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فوجدت فيه سعادة الدنيا والآخرة، أبدا سعادة الدنيا والآخرة في هذه الكلمة، بنطقها باعتقادها ونطقها وقولها والعمل بها وتحقيقها. كذلك أيضا التسبيح والتحميد والتكبير، العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر خير له مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من الدنيا وما فيها، بس تقول سبحان الله والحمد لله، الله أكبر إذا سبح المسبحون وحمد الحامدون وكبر المكبرون فتلقفت الملائكة تلك الكلمات الطيبات المباركات وفتحت لها أبواب السماوات ورفعت إلى ذي العزة والجلال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعبد يستشعر وهو يقول هذه الكلمة محبة الله له، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا وخير أملا. كذلك أيضا من ذكره سبحانه وتعالى الذكر الخاص الذي ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح والمساء وأذكار القيام والقعود وأذكار الفجائع والنكبات وأذكار الخوف وأذكار الفرح وأذكار السرور، كل شيء كان له فيه هدي وكانت له سنة عليه الصلاة والسلام من الأذكار، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يذكر الله على كل أحيانه. فتكثر من ذكر الله عز وجل بهذه الأذكار التي جعلها الله حرزا وحفظا للعبد في دينه ودنياه وآخرته، نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذاكرين. والحقيقة يعني مما يؤلم ويحز في النفس أنك ترى الإنسان على ظاهره الخير والاستقامة والبر قل أن تسمعه ذاكرا لله جل وعلا، يعني تجد التزاما ظاهرا ولكن لا تجد عملا وتطبيقا، لا تجد لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، لأنه لو كان الالتزام كاملا في القلب لظهرت أثاره على الجوارح. فالعبد السعيد الموفق ينظر إلى التزامه وهدايته بالعمل والقول والتحقيق لهذا الإيمان والاستقامة لله جل وعلا، يستقيم لله استقامة كاملة فيري الله منه الخير ويسمع الله منه الخير، وبهذا يحفظ من الله جل وعلا. يعني كيف يكون الإنسان ملتزما وهو يعلم أن الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم، ويعلم أن الله يقول ولذكر الله أكبر، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب الذاكرين وأن الله يجزي الذاكرين، فكيف يكون ملتزما حقيقة الالتزام وهو من أغفل الناس عن الذكر؟ كيف يكون أبا كاملا في أبوته وابنه قل أن يسمعه يذكر الله ويستغفره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان في قيادته للأمة كان إذا جلس مع أصحابه اشتغل بذكر ربه، وكان يعده في المجلس الواحد أستغفر الله أستغفر الله أكثر من 70 مرة صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب على الإنسان ويا حبذا طلاب العلم والأخيار دائما يشتغلون بذكر الله عز وجل، خاصة إذا كانوا أمام الناس لا من باب النفاق ولكن من باب القدوة الحسنة، إن العبد يعظم أجره ويثقل ميزانه إذا كان قدوة في الخير. وكم من عامي نظر إلى عبد صالح في ركعة أو سجدة كانت سببا في استقامته وصلاحه وثباته على الخير. وكم من أناس على استقامة وهداية جعلهم الله أئمة هداة مهتدين، ما حلوا بمكان ولا نزلوا بمكان إلا اجتمعت وأتلفت عليهم قلوب أهل الإيمان، فرأوا منهم خيرا وسمعوا منهم ذكرا فنشطت النفوس في ذكر الله جل وعلا. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، فالسعيد من وفقه الله عز وجل. وعلى كل حال فإن الدنيا فانية زائلة حالية زائلة حائلة، لا يبقى فيها إلا ما أريد به وجه الله، فعش ما شئت فإنك ميت، واصحب ما شئت فإنك مفارقه، ولا يبقى إلا ما أردت به وجه الله جل وعلا من قولك وعملك. الوصية بالإخلاص في الذكر، فإذا كنت بين الناس ذاكرة فاذكر الله مخلصا لوجه الله جل وعلا. وآخر ما أوصي به العزة والاعتزاز بهذا الدين، والله إن كثيرا من الناس ما تركوا ذكر الله جل وعلا إلا بسبب الشعور بالنقص، أن الذكر ينقص الإنسان. ويا حبذا يا حبذا إذا كان الذكر بين الغافلين، يا حبذا يا حبذا إذا جلس الإنسان بين اللاهين فقال الله أكبر من لسانه ومن قلبه، فارتجت القلوب بتعظيم ربها سبحانه وتعالى. تسمع الناس يبيعون ويشترون، يصيحون على تجاراتهم ويفتخرون ببيعهم وشرائهم، وصاحب النقلة والسيارة يصيح على سيارته ونقلته، ومع ذلك معك سلعة الله الغالية ومعك ذكر الله الذي هو أعظم من كل شيء. فيا حبذا يا حبذا، وبخن بخن للموفق السعيد الذي يذكر الله خاصة بين الغافلين، ويعتز بدينه ويعتز باستقامته، وكما ظهر في سمته وبله ووجهه وحاله ما يدل على أنه مؤمن لربه يظهر في لسانه وقوله ذكره لله جل وعلا، ولو كان بين أشقن الناس وأكثر الناس شرا إحياء لذكر الله وعمارة لهذا الكون بطاعة الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل. ولذلك قالوا قل أن اعتز عبد بدين الله إلا وجعل الله له العزة في خاصته وعامته. قل أن تجد شخصا قوي الشكيمة في هذا الدين ويذكر الله عز وجل خاصة في المواقف المحرجة التي يستحيا فيها وتضعف فيها النفوس فيذكر بقوة واعتزاز إلا وضع الله له العزة والقوة. ولو ظهر الناس ظهر من الناس الاحتقار للإنسان، ولكنه بعد حين يظهر الله عز وجل له التمكين. ولذلك تجد الأب الذي يذكر الله في أولاده عزيزا في ولده، فمن حفظ نعمة الله في أهله وحفظ حق الله بين خلقه حفظ الله كرامته وأعلى الله شأنه. والله نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا ذلك الرجل، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سائل يقول فضيلة الشيخ أريد أن أخرج زكاة مالي، فإذا كنت تاجرا وعندي مبلغ من المال فأشتري وأبيع، ولكن إذا حال الحول نظرت إلى المال فإذا بعضه عند التجار وبعضه قد تحول إلى بضاعة وبعضه إلى أرباح، فكيف أزكي مالي وجزاكم الله خيرا؟
هذه التجارة يسمى صاحب التاجر المدير، والتاجر المدير الذي يدور ماله ولا يستقر على حال، لكنه دخل إلى تجارته برأس مال. فلو أنك أخذت 100,000 ودخلت بها في تجارة فالزكاة متعلقة بهذه 100,000 سواء صرفت في الأعيان أو كانت عند الأشخاص أو كانت لها أرباح، أصبحت أرباحها تدخل وتخرج، فإنه إذا حال عليك الحول تجمع ما في صندوقك من هذا المال المتخذ للتجارة وتجمع عروض التجارة الموجودة التي تعرضها للبيع وتزكي كل زكاة واحدة. أما ما كان ديونا عند الناس فهذا يفصل فيه، فما كان على مليء يزكى قادر على سداده يزكى لأنه في حكم الذي في اليد، وما كان على فقير معدم أو معسر أو من لا يستطيع أن يؤدي لك فإنه لا يزكى لأن المال غير موجود. وتوضيح ذلك لو دخلت 100,000 فاشتريت بها 10 سيارات ثم بعت من هذه 10 6 سيارات مثلا وبقيت 4 معروضة عندك للبيع، فإذا حال الحول 6 سيارات بعت منها 3 بالنقد و3 بالتقسيط، فإذا حال الحول تأخذ القيمة الموجودة للنقد ل6 سيارات التي بعتها 3 سيارات التي بعتها بالنقد، وتقدر قيمة 4 سيارات عيانها الموجودة لأنها عرض تجارة، وتجمع المال الذي هو قيمة 3 سيارات بربحه مع قيمة السيارات الباقية ثم تنظر في الأقساط، فإذا استتمت كل قسط تقبضه تزكيه لسنة واحدة، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما معنى بيع النجش وما صحة هذا البيع، وهل يدخل فيه بيع المزايدة؟ أثابكم الله.
النجش أصله أنجش الصائد الصيد إذا حركه، النجش أصله التحريك والإثارة. قالوا هذا النوع من البيع فيه خديعة وخطل للمسلم وخيانة له، يعرض الإنسان سلعته للمزاد، يقع في بيع المزاد، فيأتي شخص ويقول أشتريها ب100,000، فيتفق صاحب السيارة مع أشخاص أنهم يزيدون وكأنهم يرغبون في السلعة، فمن سمعهم يزيدون يظن أن السلعة غالية وأنها عزيزة، خاصة إذا كان عندهم خبرة ومعرفة، فيخدع بهذا بهذه الزيادة فيزيد، فإذا زادوا ويرغب السلعة أكثر، فإذا زادوا زاد وتحصل على السلعة بثمن أعلى. وهذا النوع من البيع يعني محرم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ولا تناجشوا. وعند العلماء رحمهم الله أنه إذا ثبت النجش أوجب الخيار، على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، وأن المشتري له الخيار، لأن فيه خيار التدليس، دلس عليه وخدع، ففي هذه الحالة من حقه أن يأخذ السلعة بحقها، ولا يجوز للمسلم أن يخدع أخاه المسلم. ومن خدع أخاه المسلم خاصة بطريق الغيبة دون أن يدري أو دون أن يعلم، فليعلم أن الله حسيبه وأن الله رقيب عليه وأن الله منتقم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح أن الله تولى حقوق الناس الغائبة، فقال عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله، ومن أعان مسلما أعانه الله، قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. فالذي يتتبع عورة المسلم ويريد أن يخدعه ويضره دون أن يعلم، يريد أذيته دون علمه، فلما كان مضرا له دون علمه تكفل الله بعقوبته، قال تتبع الله عورته، وجعل عقوبته من جنس عمله. فالذي يخدع الناس الأموال في أموالهم سيسلط الله على ماله وسيؤذيه في ماله مثل ما آذى المسلمين. ولذلك بيّن الله تعالى أن أذية أن المسلم بيّنت نصوص الكتاب والسنة أن للمؤمن حرمة، حتى إن الله تعالى في الحديث القدسي يقول: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فأذية المسلم لا خير فيها، خاصة في الأموال التي جبلت الناس على حبها والفتنة بها، فإذا آذاه في ماله واغتر. لماذا نشدد في هذا؟ لأن البعض يغتر بأن المشتري ساذج أو لا يعلم السوق، خاصة في أسواق المزادات يدخل بعض الناس على حسن نية وعلى براءة وعلى غفلة، فيؤخذ على غفلته ويأخذ على حسن ظن بالناس، فيؤخذ على حسن ظنه، فمثل هذا من المجرب غالبا أمثال هؤلاء من الغافلين، أن نقمة الله تكون لهم عاجلة وقوية، ومن أراد أن يجرب ذلك فليجربه والعياذ بالله. فالإنسان البريء حسن النية الذي يأتي الأمور عن غفلة وعن حسن نية فالله يتولى أمره، فليحذر المسلم من أذية المسلمين في أموالهم، خاصة بهذا النوع المحرم وهو بيع النجش. وأما الشق الثاني من السؤال وهو بيع المزاد، فجماهير السلف والخلف على جواز بيع المزاد، وفيه حديث ضعيف قال بعض العلماء بعدم جواز بيع المزاد لحديث ضعيف، والصحيح أنه يجوز، نهى عن المزايدة، وهذا حديث ضعيف، والصحيح أنه يجوز بيع المزايدة ولا حرج فيه، وهو قول جماهير السلف والخلف لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والنجش لا يقع إلا في بيع المزاد، فدل على حرمته إذا تضمن الضرر، ومفهومه أنه يحل إذ لا ضرر فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة تجاوزت سن 50، فهل تصلي وتصوم والدورة الشهرية ما زالت تأتيها؟ أثابكم الله.
هذه مسألة فيها خلاف، وهي مسألة سن اليأس من الحيض، بعض العلماء يحد لسن اليأس من الحيض حدا، منهم من حد 52 سنة، ومن من حد 54، ومن من حد 60 عاما. لكن في الحقيقة أنه ليس هناك نص يدل على التحديد بالسن، وبناء على ذلك الذي يظهر رجحان قول من قال إنه ليس هناك حد لسن اليأس، وأنه يختلف من امرأة وأخرى، فيترك إذا رأت المرأة دما على صفات دم الحيض، خاصة إذا وافق أيام عادتها فهو حيض، لأنه الأصل حتى ينقطع عنه دم الحيض على وجه معتبر، وبناء على ذلك فهي حائض، وحكمها حكم الحائض ما دام أنها رأت دم الحيض على الصفة المعتبرة. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول: هل يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأموم؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة فيها تفصيل. أما من حيث الأصل أنه إذا كان الإمام محدثا أو به ما يوجب فساد صلاته كأن تكون عليه نجاسة، وعلم المأموم بهذه النجاسة، فإنه لا يجوز في هذه الحالة صلاته باطلة، ولا يجوز للمأموم أن يأتم به. ومن هنا ذكر العلماء رحمه الله أنك لو صليت وراء إمام ورأيت عليه نجاسة، إن أمكنك أن تريه النجاسة حتى يستخلف ويخرج من صلاته أريته إياها وبنيت على استخلافه، وإلا نويت مفارقته. فلو اتبعته بعد علمك بنجاسة النجاسة التي عليه أو أحدث وعلمت حدثه، فإنه لا يجوز لك أن تتابعه على هذا الحال، فبطلان صلاته يسري إلى بطلان صلاتك إن اتبعته على هذا الوجه. وأما إذا صلى الإمام وهو متلبس بالحدث، يعني محدث حدثا أصغر وأكبر، ولم يعلم المأموم إلا بعد سلام الإمام، فالصلاة صحيحة والبطلان لا يسري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي إن أخطأوا فلكم صلاتكم تامة وعليهم خطأهم. فهذا يدل على صحة مذهب الجمهور أن من صلى وراء إمام يظنه متطهرا فبان محدثا أن صلاته صحيحة. وهناك مسائل فيها تفريعات استأثينا إن شاء الله في مسائل الجماعة، هل بطلان صلاة الإمام يسري إلى المأموم؟ هذه مسألة فيها جانبان طبعا، بين الشافعية والمالكية من وجه، وبين الحنفية والحنابلة من وجه آخر. وعند الحنابلة والحنفية ارتباط بين صلاة المأموم والإمام أقوى من غيرهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي هذه الأيام أيام الإجازة يجد طالب العلم وقتا من الفراغ، فكيف يستفيد من ذلك في مذاكرة العلم ومدارسته؟ أثابكم الله وجزاكم كل خير.
أيام الفراغ نعمة من الله عز وجل وامتحان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يغتنم فراغه قبل شغله. وطالب العلم إذا وجد أياما يمكنه فيها أن يغتنمها في الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله، فليعلم أن ذلك مما تشترى به مرضاة الله عز وجل. الله يقول: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله. وكان بعض مشايخنا يقول: من أحق الناس بهذه الآية هم أهل العلم، لأنهم اشتروا مرضاة الله سبحانه وتعالى بالسفر من أجل العلم، والتغرب من أجل العلم، والسهر من أجل العلم، وتعب الأجساد في كتابة العلم وسماعه وتحصيله وضبطه ومراجعته، والتلذذ بذلك كله طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يجعل حظه من العلم في الإجازة أوفر الحظ وأوفر النصيب. وهذا يتأتى بأمور: أولها الارتباط بالحلقة العلمية، لأن العلم سنة متبعة لا تؤخذ إلا من أفواه الرجال. ومن طلب العلم فزاحم في مجالس العلماء واشترى مرضاة الله سبحانه وتعالى بالسفر وباحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى بمحبة أهل العلم وملازمتهم والحرص على الأخذ عنهم وضبط ما يقولونه لكي يسد ثغور الإسلام، فهذا بخير المنازل عند الله جل وعلا. لو لم يكن له إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن اغتنم فراغه وأيام الفراغ وشغلها بطلب العلم فليعلم أنه يقرب نفسه من جنة الله ورضوانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أن يسهل له طريق الجنة. كذلك أيضا عليه أن يعلم أن هذا العلم يحتاج إلى تعب ونصب، وأن أهل العلم القرب منهم أمانة ومسؤولية، وأن كل من اقترب من أهل العلم فليعلم أنه سيقف بين يدي الله حافيا عاريا يسأل عن كل كلمة سمعها وعن كل علم أخذه، هل بلغه، هل حفظه وضبطه كما ينبغي أن يحفظ ويضبط، أم أنه ضيع أو جعله مكتوبا ثم تركه أو اتكل على كتابته، بل إنه مسؤول عن ذلك كله، هل ضبطه وأتقنه. ولذلك لما جاء الرجل إلى أم المؤمنين عائشة فسألها، ثم جاء اليوم الثاني فسألها، ثم جاء اليوم الثالث فسألها، فقالت له: أي بني، هل عملت بما قلت لك أو بما علمتك؟ قال: يا أماه يا أماه، وجلس يشتكي. فقالت: يا بني، لم تستكثر من حجج الله عليك؟ القرب من أهل العلم يحتاج، سواء القرب الخاص أو العام، يحتاج الإنسان أن يضحي. وكان السلف والأئمة رحمهم الله يجلس العالم السنة والسنتين والثلاث، فلا تمضي ثلاث سنوات إلا وله أشباه عديدين من طلاب العلم. والآن قل أن تجد عالم ربما يجلس عشرات السنين، ويموت علماء أجلاء، قل أن ترى عينك طالبا يملأ العين من ذلك العالم. وهذا لا شك من علامات الساعة، لأن من علامات الساعة قبض العلم وقبض العلماء، وإذا قبض العلماء قبض من يقوم مقامهم، فلا يبقى إلا القليل. فإذا أردت سعادة الدنيا والآخرة فانظر رحمك الله إلى حاجة الأمة خاصة في هذا الزمان، وانظر إلى العلماء الكبار الأجلاء الذين سدوا ثغور الإسلام خاصة في هذا الزمان، كيف بارك الله في أعمالهم وكيف وضع الله لهم مثاقيل الحسنات من نفع الأمة وإرشادها ودلالتها. فاعلم أنك بخير المنازل عند الله إن احتسبت فكنت مثلهم، تضبط العلم وتجد وتجتهد وتفني فيه عمرك، ولا تضحي بالدقيقة فضلا عن الساعة، فضلا عن اليوم، فضلا عن الأسبوع. كل يوم تحاسب نفسك ما الذي حفظت من العلم، كل يوم تحاسب نفسك عن هذه المجالس التي تجلسها، ما الذي ضبطته من المسائل، وما الذي ضبطته من هذه العلوم النافعة ومن هذه الدرر من كتاب الله وسنة رسول الله. وفي الحقيقة أن السلف رحمهم الله ضبطوا هذا العلم لوجود أسباب تعينهم على ضبطه، وكان أعظمها وجلها الإخلاص لوجه الله جل وعلا. فالذي يريد أن يبارك له في عطلة وفراغه في طلب العلم فلينظر إلى الإخلاص في قلبه، فلا يشهد مجلس من مجالس العلم إلا وهو يريد رحمة الله سبحانه وتعالى ويبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن الله هي له الأسباب بتعظيم هذا العلم، ما يمكن لأحد أن يضبط هذا العلم إلا إذا عظمه وقدره. والذي يعرف منزلة علماء الأمة ودواوين العلم من الأموات والأحياء يعرف قيمة هذا العلم الذي يسمعه، ويعلم أن كل آية وكل حديث ما وصل له إلا بشق النفس حينما سهرت الجفون واكتحلت السهر العيون من أجل حفظ هذه الآية وحفظ هذه الأحاديث. فيا لله من أئمة ودواوين علم من سلفك الصالح تغربوا عن أوطانهم ولقوا الشدة في حياتهم من أجل أن يبلغوك آية من كتاب الله جل وعلا. القراء وأئمة الحديث والفقهاء وغيرهم من جهابذة العلم ما أوصلوا لك هذه الكتب النافعة والدرر التي تنثر بين يديك هكذا بالتشهي ولا بالتمني، ولكن بالجد والاجتهاد والسهر والتحصيل حتى نالوا بذلك عز الدنيا والآخرة. فطالب العلم الذي يريد أن يبارك له في وقته وعمره يعتمد على أمرين عظيمين، أولهما الإخلاص وثانيهما تعظيم العلم. ولذلك ما وجدنا طالب علم اقترب من العلماء فعظمهم وما زال اقترابه منهم يزيده كل يوم تعظيما ومحبة إلا وجدناه يزداد علما وضبطا وفهما وفتحا من الله عز وجل. ولا وجدنا طالب علم والعياذ بالله يقترب من كتب السلف وكتب الخلف والأئمة ينتفع بعلومهم ثم يزداد والعياذ بالله احتقارا لهم، كلما تعلم أخذ يأخذ المآخذ ويأخذ يأخذ المثالب ويأخذ يعقب على هذا وهذا إلا ازداد بعدا من الله عز وجل حلما ينفعه الله بعلمه. فليستقل العبد وليستكثر من الرحمة والغضب، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يحرص على تهيئة الأسباب للاستفادة من عطلته ووقته، وذلك بالإخلاص ثم بتعظيم العلم. ولذلك كل شيء تعظمه وتشعر بقيمته تحافظ عليه. الجائع، والله ضرب لنا الأمثلة، فالجائع إذا أصابته المخمصة والجوع ووضع بين يديه الكسرة من الخبز أحس بقيمتها، والشبعان الريان توضع بين يديه صنوف الأطعمة فلا يشعر بقيمتها ولا يشعر نعمة الله عليه، نسأل الله السلامة والعافية. لأنه ميت القلب والعياذ بالله، ميت الإحساس. العلم يحتاج إلى معرفة. الشخص الذي يأتي إلى حلق العلم وهو يعلم أن الآية نور يقذفه الله في القلوب، ولذلك قال الله عن العلم يؤتي الحكمة من يشاء. فإذا خرج من بيته ويقول يا رب اجعلني ممن أوتي الحكمة، واجعلني ممن علمته وفهمته، عرف قيمة العلم وعرف قيمة العلماء، وأحس بمحبتهم وتقديرهم. حتى إن الحديث إذا سمع السند، كان بعض طلاب العلم من الصالحين والأخيار، إذا سمع السند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترحم على كل راوي بالحديث، وقال هذا أقل ما له عليه من حق. قلوب تستشعر قيمة هذا العلم. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم ربما سئل بالمسألة ففاضت عيناه بالدمع ثم قال رحم الله شيخي فلان. وهذه من فوائده، كانوا على إجلال وتقدير. فالذي يريد أن يبارك له في عمره ويجده يعرف قيمة هذا العلم، يعرف أن كل آية تقربه من جنة الله عز وجل، وكل حديث يشتري به مرضات الله سبحانه وتعالى. فالذي عرف قدر العلم بورك له فيه، والذي يعرف منزلة العلماء يعرف كيف يأخذ عنهم وكيف يحصل عنهم، ويعرف قيمة العلم الذي يأخذه عنه. ولا شك أن من الأمور التي تعين على المباركة في العطلة واغتنامها في العلم تحصين العبد نفسه عن حدود الله ومحارمه، وكثرة الاشتغال بطاعة الله عز وجل بالعمل بهذا العلم. فتحرص في هذه الأيام أيام الفراغ على البعد عن المعاصي، خاصة وأن الفراغ مما عمت به البلوى الغيبة والنميمة والجلوس في المجالس التي تذكر فيها عورات المسلمين، وخاصة أن الناس تسامحوا في هذه الحدود والحرمات، فهذا مما يظلم القلب ويذهب ويزيل البركة عن العمر والوقت. ليحذر طالب العلم من ذلك، حتى أثناء طلبه للعلم ربما لمز عالما أو انتقص عالما أو رد على عالم بأسلوب لا يليق، فهذا يحذر منه طالب العلم، يحذر من هجمة العلم ومن نكد العلم ومن دخل العلم، ويتق الله سبحانه وتعالى ويعلم أن علمه لا يكون علما كاملا إلا إذا انتفع به في نفسه. ولذلك قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون. فأولا تكون إماما في نفسك، تقود نفسك إلى كل خير، تحصنها عن حدود الله ومحارم الله، وكذلك تستكثر من الخير في طاعة الله. فطالب العلم الذي تمر عليه العطلة ويحرص على أن يقوم السحر، وعلى أن يتهجد بالليل، وعلى أن يصوم كل اثنين وخميس خاصة في العطلة لأنه ما عنده عذر، وعلى أنه يفعل الطاعات من بر الوالدين وصلة الرحم أو العمر والاكثار من الأفعال الطاعات من كثرة الصلوات وكثرة قراءة القرآن ونحو ذلك من الطاعات، هو الذي يبارك له في عطلته ويبارك له في وقته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.